بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
يا أمة الإسلام، هل أخزى وأردى وأخذل وأرذل من إخوة القردة والخنازير، من يهود عبدة الطاغوت؟ هل أخزى من عقيدتهم هذه العقيدة التي هي مجموعة من العفونات الفكرية والتوآت العقدية؟ ثم أي نوع من البشر تصنعه هذه العقيدة؟ عقيدة قوم فقدوا الأدب مع الله جل جلاله، فقالوا لموسى أرنا الله جهرا، وقالوا يد الله مغلولة. هؤلاء الذين وصفوا الله بكل نقيصة، فهو في عقيدة يهود جل جلاله وتقدست أسماؤه ونزه وتعالت عظمته، هو في عقيدة يهود إله يجهل ويلعب ويقارع ويغلب ويندم ويبكي، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فماذا تنتج هذه العقيدة التي يعتقدها من لا يرجون لله وقارا؟ هل نظن بعد ذلك أن يكون عندهم احترام لبشر أو تقدير لإنسان؟ هؤلاء الذين عدوا إلى أنبياء الله ورسله وخيرته من خلقه فقتلوهم، ومن لم يقتلوه بهتوه وكذبوا عليه حتى صوروا أنبياء الله على أنهم عصابة من السكارى والزناة والقتلة والغدارين. هكذا وصفوا أنبياء الله ورسله، وحاشا رسل الله وخيرته من خلقه والمصطفون من عباده. فمن كان هذا تعامله مع الأنبياء، هل ينتظر منه عطف على بشر أو حسن تعامل مع غيره من مخلوق؟ هؤلاء الذين تربي فيهم عقيدتهم الأنانية واحتقار كل البشر من غيرهم، فهم في نظرهم شعب الله المختار، وهم أبناء الله وأحباؤه، وأما غيرهم من البشر فهم حيوانات في صورة بشر. الفرق بين اليهودي وغير اليهودي عندهم كالفرق بين الإنسان والحيوان. هم الذين يرون غيرهم من البشر على أنهم خنازير برية، ويعلمهم تلمودهم وتوراتهم تحريم الإحسان إلى غير اليهودي، وأن الأممية إذا سقط في الحفرة فإن على اليهودي أن يسدها عليه بحجر، وأن ما لغير اليهودي مباح لليهودي، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هل يمكن بعد ذلك أن نجد في عيبتهم لغيرهم إلا الخطر والغدر والمكر والخيانة؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هذه العقيدة المظلمة لم تؤهل؟ لم تؤهل هذه العقيدة؟ إنها لا تؤهل إلا لغضب الله ولعنة الله، فاستوجبت تلك الأمة اليهودية لعنة الله وغضبه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذه اللعنة أحلها الله عليهم، يتوارثونها جيلا إثر جيل، يرثها الأحفاد عن الأجداد، لما سبق في علم الله جل جلاله والذي لا يظلم أحدا لما سبق في علمه أنهم فئة تجذرت الرذيلة في قلوبهم لا ينزعون عنها ولا ينفكون منها، فحلت عليهم اللعنة جيلا إثر جيل وأمة إثر أمة. هذه العقيدة على ماذا تربي؟ على ماذا تربي هذه العقيدة؟ إنها لا تربي إلا على الحقد الأسود والحسد والعداوة لغيرهم، ولذا فسيرتهم ومسيرتهم في التاريخ ظلام في ظلام، وأيديهم القذرة ملأى بالإجرام. لن نتحدث عن تاريخهم مع الإنسانية على سوءه وسوآته، ولكن يكفي أن نتذكر تاريخهم معنا نحن، تاريخهم معنا نحن المسلمين، لنعرف من هذه المسيرة ماذا يمكن أن يقدم مستقبل اليهود للمسلمين. لقد بدأت عداوة يهود للدين منذ سقع نوره وأشرقت شمسه، فشرق به يهود، شرق به اليهود وأعلنوا عداوتهم له منذ أول يوم حقدا وحسدا من عند أنفسهم. أن نزع الله النبوة منهم لما كانوا لها غير أهل وجعلها فينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. تحدث أمنا صفية أم المؤمنين بنت عدو الله حيي بن أخطب، تحدث عن واقعة تبين هذه العداوة مبداها ومنشاها. قالت رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، انظر إلى قباء أول مقدمه المدينة، لم يصل المدينة بعد. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء ذهب إليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر، ذهب إليه مغلسين عند الفجر. قالت: ثم رجع عند غروب الشمس كاللين كسلانين. قالت: وكنت أحب بني أبوي إليهما، لا يراني أبي ولا يراني عمي مع أحد من أبنائهم إلا أقبل علي وتركوا بنيهم. يحبها أبوها كأشد ما يحب الآباء الأبناء. قالت: فلقيتهما عند رجوعهما فأسرعت إليهما فما نظر إلي ولا أبها بي، ورأيتهما مغمومين حزينين، وسمعت عني أبا ياسر يقول لأبي حيي: أهو هو أمحمد النبي الذي ننتظره؟ فقال حيي: نعم أي والله هو. قال: فما عندك فيه؟ قال: عداوته ما بقي، عداوته ما بقي للنبوة منذ فجر بزوغها، وهو يعلم أنه هو النبي الذي أرسله الله، ولكنه الحقد المتجذر في قلوب يهود لما رأوا نبيا يخرج من غير نسل إسرائيل حقد وحسد وقال: ما عندي له إلا عداوته ما بقي. والنبي لا زال في قبى، لم يقل إلى المدينة بعد، الدعوة لا زالت خيوط شعاعها تبدو أوائلها، لا زالت في مبدأ شروحها. إنهم يعرفون النبي كما أخبر الله كما يعرفون أبناءهم، عرفوا رسالته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم بدأت العداوة. بدأت العداوة التي أقسم عليها حيي. عداوة وكيد من النوع اللائق باليهود. النوع اللائق باليهود من العداوة هي العداوة الجاعدة، العداوة الجبانة، العداوة المخاتلة، ليست العداوة المواجهة، لأنها أمة ذليلة ضربت عليها الذلة وضربت عليها المسكنة، فلا تجرؤ على المواجهة أبدا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فعداوتهم أبدا من هذا النوع اللائق بهم. انظر إلى قفزات عبر القرون نسير فيها مع عداوة اليهود لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم. عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم المعاهدة أول وصوله للمدينة على أن يواجهوا سويا أي عدو يواجههم. فماذا كانت النتيجة؟ تربصوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عاش المسلمون أحرز ظرف في حياتهم وأظلم ساعة في تاريخهم يوم تحزبت الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وزلزل المسلمون زلزالا شديدا. في هذه اللحظة الحرجة أعلن اليهود خيانتهم ونقضوا عهدهم وخانوا مواعيدهم ومواثيقهم وطعنوا المسلمين من الخلف. فخانت بنو قريظة، خانت المسلمين في هذه اللحظة الحرجة، وأتتهم من ظهرانيهم، وكانت المسلمين في أحرج ساعة وأحلك لحظة وأشد موقف. ثم سر قليلا لترى أنهم وهم الجبناء الختارون الختالون يهتبرون فرصة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم. يوم قدم إلى بني النضير بموجب المعاهدة التي بينهم على النصرة والحلف الذي بينهم وبينهم، جاءهم في ديارهم يستعينهم أن يعينوه بدية رجلين يريد أن يديهما صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جلس في دورهم وبين ظهرانيهم ماذا فعل؟ هل وفوا بالعهد وقاموا بواجب النصرة وأكرموا الضيف في الدار؟ كلا، تحركت في قلوبهم عقارب الخيانة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقالوا إنكم لن تجدوا محمدا في ساعة خير من هذه الساعة. فما العمل إذن؟ يصعد رجل بحجر على هذا الصف فيلقيه عليه فنقتله ونستريح منه. قاتل الله يهود، أهذا الذي تتفتق عنه عقولهم في هذه الساعة؟ بدلا من المعاونة ومن النصرة الخيانة والاغتيال. وينتجب لهذه المهمة الكبيرة أحدهم ويعمد إلى رحى يحملها ويرقى الصف ليلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خبر السماء كان أسرع من رقيه، فيتنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بغدرهم ومكيدتهم. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه انتظروا حتى أرجع إليكم. ويظن اليهود أنه راجع إليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المدينة ويتباطؤه أصحابه فيبحثون عنه فيعلمون أنه قد عاد إلى المدينة. قبحت تلك الأنوف والمعارف، التي لا يهديها تفسيرها إلا إلى غدر ولا تدلها عقولها إلا إلى غدر. حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فاتحا أفلست كل حيل اليهود وكل مكائد اليهود، فعادوا مرة أخرى إلى المخاتلة، فأمدت امرأة منهم إلى شاة ذبحتها وطبختها وأشربتها السم حتى نقع فيها، ثم سألت ما أحب اللحم إلى محمد؟ قيل الذراع، فعمدت إلى الذراع فسقتها السم، ثم دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوليمة وقدمت الشاة، فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها أكله، ثم نفقت الذراع بأمر الله لتخبر رسول الله بنكيدة اليهود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم أن يكفوا عن أكل الشاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها أكله ما زالت تعاوده حينا إسرحين، حتى إذا مرض صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قال ما زالت أكلة خيبر تعاوده، ما زال السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم يعاوده ويتجافى أثره في جسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أوان انقطاع أبهري، هذا أوان انقطاع عروقه صلى الله عليه وسلم بأثر السم الذي سمه يهود. فالمسلمون يحتسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا لقي الله إثر سم يهود، المسلمون يحتسبون رسولهم صلى الله عليه وسلم شهيدا مات بكيد يهود والسم الذي سموه، دفع الله عنه أثره حتى إذا أنهى رسالته للناس تحرك الأثر في البدن السرير فانقطعت نياط عروق قلبه صلى الله عليه وسلم، واستمرت مكائد يهود بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتتحرك في زمن الخليفة الراشد الناصح الطيب المحسن عثمان بن عفان رضي الله عنه، على يد ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تنقل بين الكوفة والبصرة والشام ومصر يزرع بذور الفتنة ويؤلب الناس على هذا الخليفة الطيب الراشد، حتى نبتت فتنته وتألبت فئة خارجة خارجية عادت على خليفة رسول الله، على خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلته لتحدث للأمة جرحا ما التعب إلى اليوم وشقا ما سد إلى هذا التاريخ. إنها المكيدة التي تدب في الخفاء، إنها مكائد يهود من النوع الذي لا يحسنون غيرها ولا يكفون عن ذلك، فيمشي تاريخ المسلمين ثم فيه مكائد يهود. فإذا ميمون بن ديصان القداح يستنبط في الأمة مذهب الباطنية، مذهب غلاة الرافضة الذي ظاهره الرفق وباطنه الكفر المحض، يستنبط هذا المذهب دولتين في الأرض الإسلامية، دولة في المغرب العربي ودولة في الأحساء، دولة العبيديين المسماة بالفاطمية، دولة يهودية ظاهرها الرفق وباطنها الكفر المحض، بطشت بالمسلمين حتى إنهم أقاموا في تونس في مدينة المنستير دارا أسلوها دار النحر، قتلوا فيها في يوم واحد 4000 من علماء المسلمين وعبادهم وزهادهم. بأي جريمة؟ لأنهم ترضوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال القائل: وأحل دار النحر في أضلاله من كان ذا تقوى وذا إيمان. أما دولتهم بالأحساء فقد عدت على مكة فقتلت الحجاج في الحرم ورمت سفهم في بئر زمزم. حتى إذا سقطت الخلافة الإسلامية على يد المغول كان وزراؤها وأعوانها وحاكيتها هم اليهود. وحتى إذا قامت دولة الخلافة العثمانية كان سقوطها على يد اليهود. يوم دخل اليهود الدونمة في عقر الخلافة العثمانية وتسلقوا وهم يتظاهرون بالإسلام إلى أعلى المناصب فيها، حتى دخل اليهودي التركي قرة سوق على السلطان عبد الحميد يطلب منه أن يمنح اليهود امتيازات في فلسطين، وغضب السلطان وطرده وقال: اخرج أيها الخاطئ، إن فلسطين أرض أخذت بالدماء ولا تباع بالذهب. وكان قد عرض عليه 100 مليون ليرة ذهبية تدفع إلى الخزينة العثمانية، ومنها تقدر 5 ملايين ليرة ذهبية. طرد قرصو اليهودي من تركيا ففر إلى إيطاليا وأرسل من هناك برقية إلى السلطان عبد الحميد يقول: إنك قد طردتني ورفضت الأرض الذي عرضته عليك وسوف تتحمل أنت ثمن ذلك. وفعلا يصل اليهود إلى مركز تمكنوا منه من خلق السلطان عبد الحميد من الخلافة، وكان الذي دخل عليه بقرار خلعه هو ذاك اليهودي المطرود قراصه، يبلغه بيده قرار الخلع والطرد. ثم سر قليلا الى احتلال يهود فلسطين عن طريق عصابات الهاجانة التي مكنت لها بريطانيا في فلسطين، مكنت لها اجد ما يكون التمكين يوم جعلت لها معسكرات التدريب وامدتها بالسلاح في الوقت الذي يقتل فيه المسلم اذا وجد عنده رصاصه فارغه. واستغل يهود هذا التمكين فقاموا بمجازر وحشيه، كان منها مجزره دير ياسين التي عدوا فيها على قريه صغيره مسالمه، عدوا عليها فقتلوا 80 و200 شخص من اهلها، دقروا بطون الحباله، قتلوا الصبيه والشيوخ، مثلوا بهم ثم القوهم في بئر في المدينه، وجاء مندوب الصليب الاحمر ووقف ليشاهد المجزره. فلما اخرجت الجثث سقط مندوب الصليب الاحمر بغما عليه، لم يستطع ان يعين الجثث كلها. حتى إذا قامت دولتهم اليهودية أقاموها من منطلق ديني عقائدي، وليس مصادفة أن الدبابات التي دخلت سيناء تتقدمها دبابة كتب عليها آيات من التوراة. هذه قفزات عبر القرون تبين شيئا من مسيرة يهود معنا نحن المسلمين. أمتي، هل ترى بعد هذه المسيرة والمريرة من العداوة والكيد هل نرى أو ترى أمة تعقل التاريخ أن هذه العداوة يمكن أن تخطو جذوتها أو تطفئ نارها؟ هل يمكن أن نتوقع يوما يأتي بنهاية عداوة اليهود لنا؟ هل يمكن أن ننتظر يوما يأتي بنهاية عداوتنا لهم؟ نحن المسلمين نحن المسلمين الذين نحمل سأرا لنا عند يهود يوم سموا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قطع السم نياط قلبه. هل ننسى نحن المسلمين عداوة يهود وقرآننا وكتاب ربنا بين أيدينا يعلن غضب الله على يهود ولعنته لهم في أول سورة من كتابه وفي ثاني سورة من كتابه وفي ثالث ورابع وخامس سورة من كتابه حتى كاد القرآن أن يكون عن بني إسرائيل وحتى لكأن القرآن أنزل ليحذر من بني إسرائيل يحذر من أجل خيانتهم ويخبر بعداوتهم ويصفح للأمة تاريخهم. هل ننسى نحن المسلمين خبر الله ربنا العالي بالضمائر المطلع على السرائر الذي قال لنا وأخبرنا بأعدى من يعادينا فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هل ننسى نحن المسلمين عداوة اليهود وهذا تاريخهم كله معنا خيانة وغدر ومكيدة ومكر فما فائدتنا من عقولنا وعلومنا إن لم تعلمنا الأيام وتحنكنا التجارب؟ هل ننسى نحن المسلمين عداوة يهود وهم الذين لا زالوا يمارسون عداوتهم علينا وامتهانهم لقداسة أمتنا باحتلالهم الأرض المقدسة التي باركها الله؟ نعم هل نسينا أنهم يقيمون على أرضنا في فلسطين دولة لهم أسموها إسرائيل؟ أل إسرائيل تعلو راية في حمى القدس وظل الحرم؟ فلسطين هل نسينا جرائمهم فيها ومذابحهم فيها؟ هل نسينا تشريدهم وتقتيلهم لأهلها؟ نساء فلسطين تكحلن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر وليمون ياقى يابس في غصونه وهل شجر في قبضة الظلم يزهر؟ ألا يا صلاح الدين هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر يحاصرنا كالموت ألف خليفة ففي الشرق هولاف وفي الغرب قيصر تناديك من شوق مآذن مكة تناديك من شوق مآذن مكة وبدر تنادي يا حبيبي وخيبر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجندك في حطين صلوا وكبروا. فلسطين هذه التي عرفناها يوم فتحها محمد صلى الله عليه وسلم فتحها ليلة الإسراء وأما في مكدسها الأنبياء. فلسطين كلها عرفناها يوم دخلها عمر رضي الله عنه دخلها فاتحا مطهرا. عرفناها يوم نجى سماعها بلال بندائه وعمر بدعائه. فلسطين التي نعرفها كلها يوم طهرها صلاح الدين يوسف بن ايوب طهرها من رجس الصليبيين ودفع ثمنا لتطهيرها دماء المجاهدين. فلسطين التي نعرفها كلها يوم رفضت عصابات يهود وعاتتهم وجاهدتهم فقامت فيها الحركات الجهادية بقيادة العلماء المجاهدين الشيخ عز الدين القسام الشيخ المجاهد فرحان السعدي الذي سلق وهو في 75 من عمره المجاهد عبد القادر الحسيني الذي استشهد في القصل، المجاهد الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين رحمهم الله، هؤلاء وغيرهم من العلماء والمجاهدين الذين أعلنوا بجهادهم وكتبوا بدمائهم أن فلسطين ليست وطنا بلا شعب حتى تعطى لشعب بلا وطن. فلسطين التي اشتريناها بأغلى ثمن وهو الدم، دم من؟ دم من؟ دم الصحابة، دم التابعين، دم خيرة الله من المجاهدين. هذا الثمن لا يتنازل عنه بالمجان.
من فضلك اقلب الشريط.